بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم، حيث نتكلم في موضوع جد هام وشيق، وهو تأهيل المكفوفين من السن المهم جدا في حياتهم، وهو سن 0 يوم إلى سن 6 أو عدد 6 سنوات من العمر. هذه المرحلة حقيقة هي مرحلة التشكيل الأساسية التي يعيش فيها المكفوفين حياتهم، و يمكن أغلب المهارات تبنى في هذه الحياة أو في هذا العمر، بالتحديد 0 يوم إلى 6 سنين. أغلب المهارات تبنى في هذه المرحلة من العمر، ولذلك هذه المرحلة في وجهة نظري هي يمكن من أهم، إن لم تكن أهم مرحلة من مراحل عمر الطفل الكفيف، حيث تبدأ فيها المعارف المهارية، تبدأ يعني يتم تنسيقها، يتم التعرف عليها، يبدأ يعرف الأبوين إذا كان طفلهم سليم أو طفل به إعاقة بصرية. هذه الأشياء كلها تنعكس ربما سلبا أو إيجابا على حياة الأشخاص، سواء المكفوفين أو أولياء أمورهم، لأنه لما احنا ندخل في مرحلة الصدمة والتعايش معها خلاص، لأنه ما عاد بيدنا نغير شيء، فلازم ندخل في مرحلة التعايش مع هذه الصدمة. فاحنا في هذه المرحلة نبدأ تدريجيا في تقبل طفلنا ومعرفة أن هذا الطفل خلاص من الناس اللي عنده احتياجات خاصة. لذلك يجب علينا هنا وجوبا أن نهتم بالتدخل المبكر الخاص فيه، وكيف نقدر ننمي مهارات هذا الطفل. إذا كان بالإمكان أننا نعالج القضايا الخاصة فيه فلا نتأخر، يعني إذا كان العمى الذي قد يصاب به هذا الطفل الكفيف يمكن التخلص منه، أو يعني طبيا مثلا، أو يمكن يعني تقليل الإصابات في هذا الباب، فليش لا؟ هذا يبدأ هنا مرحلة التدخل الطبي، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة التدخل المهاري. خلاص اكتشفنا أن الطفل كفيف بنسبة كذا بعمر كذا، خلاص كيف نؤهله طبيا وظيفيا مهاريا، كيف يمشي، كيف يكتشف البيت، كيف نستخدم الحواس المتبقية عنده. بقي عنده ترى فقط حاسة واحدة، ولكن بقي عنده 4 حواس، بقي عنده السمع والذوق والشم واللمس. كيف نجعله يجتاز مرحلة فقدان البصر وينمي هذه الحواس كلها، الشم، الذوق، اللمس، الأصابع، استخدامها، حركتها، فتح اليد، إغلاق اليد، المسك، التعرف على المحتوى الموجود، الثوب، الوجيه. كل هذه الأشياء يجب أن تعلم للطفل في مرحلة ما بعد الاستطباب، ومعرفة مدى وين احنا واصلين في مرحلة هل نحن نقدر نستفيد من بصره أو ليس هناك استفادة من هذا البصر. لذا فأهمية التأهيل أيها الكرام، هنا نتكلم عن أهمية التأهيل المبكر، ونقول لكم إن السنوات الـ6 الأولى من حياة الطفل الكفيف هي مرحلة حرجة للتطور العقلي والجسدي. وانا اللي انا قاعد اتكلم عنه قبل شويه، اقول لك كيف انت تنمي عقل الطفل، كيف تنمي مهارات هذا الطفل، جسد هذا الطفل، كيف يستكشف جسده، كيف يستكشف العالم المحيط فيه. لأن إحنا كثير من الأسر اللي بنشوفها الأولاد عندهم مشاكل حقيقية الصراحة. يعني هؤلاء الأولاد إما أن ينشؤون معتمدين تمام الاعتماد على آبائهم وأمهاتهم، أو يعني في الطرفين نقيض. هنا تلاقي قمة الاعتمادية على النفس، وفي الجهة الثانية قمة الاعتمادية على الآخرين. حلو التوسط في كل شيء. يعني لو احنا عملنا القوس هذا، الحياة كذا كقوس، أقصى اليمين وأقصى الشمال، لا، خلينا نكون في الوسطية أزين. يعني العمل الوسطي جميل، أن يكون معتمدا على نفسه بقدراته وإمكانياته، وأن يعني في بعض الأشياء لا يمنع أن يعتمد على أمه وأبيه في هذه القضايا. طيب بالنسبة للأطفال المكفوفين، يكون التأهيل المبكر ضروريا للمساعدة على اكتساب المهارات الأساسية. المهارات الأساسية جدا، لأن هذا الإنسان تو جاي إلى الحياة لا يعرف فيها شيء. كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يشم، كيف يتجه بوجهه إلى مصدر الصوت، كيف يشغل سمعه، كيف يشغل بصره، سواء المتبقي أو إذا كان حتى مجرد الالتفات، كيف يشغل يدينه، كيف يحركها، كيف يقبضها، كيف يفتحها، كيف يرفع يده، كيف ينزل يده، كيف يحرك رجليه، كيف يقف على هذين الرجلين. يعني لا نترك الطفل يصل إلى 3 سنين وهو لسه باقي ما مشى، وهنا لازم نقدم له حوافز أنه يتحرك ويمشي. نمسك يدينه، نوقفه على رجلينه، نعمل مساج للرجلين، نسوي الحركات اللي نسويها مع الأطفال العاديين، ناخذه نرفعه فوق، ننزله على رجوله زيه زي أي طفل عادي تماما. نشتغل معاه على هذا الأساس بحيث أنه هو ينجز ما نريده منه أن ينجزه. تمام، إحنا نبغى يمشي في سن 8 إلى 9 شهور إلى سنة وشهرين زيه زي الطفل العادي، فلازم نقدم له المحفزات. إذا بغيته يقعد نايم على الفراش لا يتحرك، لم أدربه على الحبو، لم أدربه على بيقعد، ما يقول لك لا، بالنسبة له الأمور طيبة عادي. يعني أي واحد متعود على شيء بيتعود عليه، متعود على الراحة بيتعود عليها، ما بيتحرك خلاص، الموضوع بالنسبة له لا يعني شيء. فهنا دور الأم، دور الأب زي الطفل العادي عامليه. أنت كمان إذا شفت من الأم قصور فامسكها وقول لها تعالي يا أمي، زي ولدنا فلان هذا بيتعامل، احتياجاته سوف يؤديها، متطلباته سوف يقدمها، ما له سيأخذه وما عليه لن يأخذه. فضروري جدا أن يعامل الطفل المعاملة الإنسانية الكاملة. طبعا هنا لازم نأكد على قضية الاعتماد على النفس، لأنه كثير من الناس مشكلة الاعتماد على النفس هذه موجودة عنده من عام الفيل، ما راح تتغير. ترى إذا أنت ما غيرتها له ما راح يظل يعتمد عليك في أبسط شؤون، وأنت لن تبقى له، أنت لن تبقين لهذا الطفل أو لتلك الطفلة، لن تبقون لهما. فيجب عليكما أن تنمون المهارات الأساسية بحيث أنه يستطيع أن يشوف شغله، يحترم نفسه، يعتمد عليها، يأخذ متطلباته، احتياجاته، كل ما يريد مثله في التنشئة مثل أخيه أو أخته اللذين كان قبله أو سيأتيان يعني بعده. مهم جدا أنك تخلي الطفل الكفيف يعتمد على نفسه. الأمر التالي هو أن التأهيل المبكر يساهم في تحسين نوعية الحياة لهؤلاء الحياة، لهؤلاء الأطفال في حياتهم، يساهم في تحسين الحياة لهؤلاء الأطفال. في المستقبل ما راح يتعب المعلم معاه في تنشئته لقراءة طريقة برايل، ما راح يتعب المعلم معاه في إكمال ما نقصه من مهارات، ما راح يتعب المعلم معاه في تعليمه أساسيات التوجه والحركة. ليه؟ لأن عنده تفاصيل منها من زمان، وهذا جاء من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. هذا الشيء من سوته الأم، سواه الأب في المراحل الأولى. وبالمقابل إذا جاك طفل نفس هذه المهارات ناقصة عنده، تعرف أنه أبوه وأمه ما اشتغلوا معاه بالشكل الجيد. طيب احنا أهدافنا وش هي؟ الهدف الأول هو تعزيز استقلالية الطفل الكفيف. دائما إذا تكلمت عن الطفل الكفيف فأنا أقصد كمان الطفل الكفيفة. بعض البنات الكفيفات، يعني الأطفال عندهم هذه المهارات، لكن بعض البنات كمان تنقصهم هذه المهارات. فتعزيز الاستقلالية هذا أمر جدا مهم. تمكين الأطفال المكفوفين من الاعتماد على أنفسهم في الأنشطة اليومية، هذا جدا مهم يا أخوان. الأنشطة اليومية، الأكل، الشرب، الحركة، اللعب، الوقوف، الجلوس، التعبير عن الرغبات، كل هذه الأشياء جدا مهمة. طيب تحسين القدرات الحسية، وهذا يتطلب منه تطوير الحواس المتبقية لديهم مثل اللمس والسمع والشم والذوق وكل الحواس المتبقية لهم، حتى الاستجابة الحسية وردة الفعل وكل هذه الأشياء. ليش؟ من أجل تعويض فقدان البصر، لأنه خلاص البصر كله أو جزء منه تم فقدانه، فيجب أن أنمي الحواس الثانية وأقول للطفل الكفيف والطفلة الكفيفة: ترى الدنيا ما خربت، لا يزال لديك أمل في أن يعني تستخدم حواس أخرى. تطوير المهارات الحركية والاجتماعية وتشجيعهم على الحركة والتفاعل مع الآخرين بفعالية. هنا عندنا مشكلة في الجانب الاجتماعي، يعني تلاقي الطفل يخاف من المقربين، يخاف من الأصوات الجديدة، يخاف. ترى هذه موجودة حتى عند الناس العاديين، حتى عند الأطفال العاديين. لذلك ترى الأسر كل ما كانت أكثر انفتاحا واستقبالا للضيوف وتشجيعا لابنهم على التواصل مع هؤلاء الضيوف، كان لديهم حيزا أكبر للتكيف الاجتماعي مع الحياة التي يعيشها الطفل. أنت لا تظن أنك يعني ستعزل الطفل عن المحيط الاجتماعي وفي النهاية تطلعه بعد 6 سنين إلى المدرسة وتقول له عيش حياتك. لا، ما حيعيشها، حيعيش خايف وحيعيش عنده إرهاق وعنده مشاكل اجتماعية ورهاب اجتماعي. لكن إذا كان وهو صغير يشوف الناس يتعامل معاهم يتكلم معهم، حياته سليمة بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، راح ينشأ بشكل ممتاز في المستقبل. طيب تعالوا نشوف الأساليب اللي احنا نستخدمها في التأهيل المبكر. 1، استخدام الأجهزة المساندة. طبعا مثل طابعة برايل، هنا بعض الناس يقول لك شنو طابعة برايل في عمر ال6 سنين؟ والله يا اخواني انا شفت واحد من العيال الاطفال، احنا نقول لهم عيال الاغنياء، حقيقة انه اهله يعني سووا اللي ما يتسوى بالنسبة له. طفل في اولى ابتدائي جانا وعنده جهاز كمبيوتر كامل، في طابعة وفي سكينر وفي كل ملحقات الكمبيوتر العادي تماما، بل انه حتى الطابعة اللي عمرها او قيمتها 27,000 وشيء اشتروها له بدون ما يحسسوه ب انا ما اقول لك سوي كذا، بس ان سويت جميل. في بعض الأسر ما شاء الله الله فاتح عليها، الله معطيها، الله مرزقها، الله منعم عليها فتصرف على أولادها، وفي بعض الأسر فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالله المستعان. يعني أنت الآن أنا ما أقول لك انفق على ولدك الكفيف كل شيء وبالأثمان الباهظة ولا تعطي أخوانه، لا هذا خطأ، هذا خطأ ولا يجوز، حتى لا تسبح في الهواء. عندنا كلمة كنت أقولها في حتى لا نخطئ التصرف مع المكفوفين في الدورة التي سبق وألقيتها على عدة حلقات، قلت لا تسبح في الهواء تنفق على طفلك الكفيف كل شيء ثم تجد نفسك لا تنفق شيء على أسرتك، لا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فهنا شراء الأجهزة المساندة سواء طابعة برايل أو ما دونها من الأجهزة المساندة، وهنا لازم أنت كمان تروح على مؤسسات المكفوفين اللي في بلدك وتشوف إيش في أدوات للتعليم والتدخل المبكر متاحة في البلد. طيب أجهزة التعرف على الصوت والعصا البيضاء ليش هذه؟ عشان تساعدهم على التنقل. أجهزة التعرف على الصوت ترى التليفون، التليفون الجوال الآن يتعرف على الأصوات ويشرحها للمكفوفين. وزمان أنا كنت سألت هل الجوال بالنسبة للطفل الكفيف هل هو ترفيه، هل هو ترفيه أم أمر ضروري؟ وكثير من الناس اتفق معي بأن الجوال بالنسبة للطفل الكفيف أمر ضروري للطفل، ما أقول لك للكبار، الكبار هين، لكن للطفل الكفيف الجوال أمر ضروري جدا، لأنه يصور به، يقرأ به، يتحرك به، أحيانا يشتغل على نفسه كتدخل مبكر في التليفون. يعني هو يحتاج إلى هذا الأمر أكثر من غيره، فلذلك الجوال بالنسبة له أمر ضروري. طيب التعليم باللمس والصوت تعزيز قدرة الطفل على التعرف على الأشياء من خلال طريقة اللمس أو طرق اللمس، وأيضا دمجها مع الصوت، دمجها مع الصوت. دائما أنت لما تلمس حاول أنه توري الطفل الشيء الملموس، وإذا كان هذا الشيء الملموس يصدر أصواتا فلتصدر هذه الأصوات. الأمر التالي التدريب على التنقل، علمه كيف يتحرك جوا بيته، علمه كيف يروح، علمه كيف يجي، علمه كيف يتعرف على البيوت الجديدة، الأماكن الجديدة التي تذهب به إليها أو تكرر الذهاب، زي بيت جدته، زي بيت أعمامه، زي بيت أخواله، زي بيوتكم أنتم إذا كان عندكم أكثر من بيت، أو إذا ذهبتم إلى السياحة تجعلوا يتحرك في الفندق أو في الغرفة بحيث أنه يتعرف على البيئة المحيطة به. في البداية تشرح له ثم تتركه بعد ذلك ينطلق. طيب وهنا نحن نقصد تعليم الطفل كيف يتحرك بأمان في المحيط الذي هو فيه، استخدام الأدوات مثل العصا البيضاء. كثير من الناس بسبب عدم التنشئة، بسبب عدم التنشئة منذ البداية فلا يستطيع استخدام العصا البيضاء، بسبب عدم التنشئة منذ البداية. يعني لو كانت العصا البيضاء شغالة معاه منذ البداية، منذ بداية حياته، منذ أن تعرف على العصا البيضاء، ياريت لو كنا مدربين على هذا لكان بإمكاننا أن نستخدم العصا البيضاء، نمسكها طبعا هنا من المقبض ونخلي الأصبع بهذا الشكل ممدود وتتحرك يمين يسار يمين يسار، فكذا كأنك تلمس الأرض بأصابعك. طيب نجي نتكلم على دور الأسرة، حيث تلعب الأسرة دورا رئيسيا في تأهيل الطفل الكفيف، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة. أهم شيء البيئة الداعمة، تحفيز، الوقوف مع الصبر، الهدوء، التنشئة السليمة، الاحترافية في التعليم، التواصل مع الأقران وأصحاب المشاكل، يعني اللي عندهم نفس مشكلتك، اتصل، خذ تليفونك واتصل بهم واحضر جروباتهم وادخل فيها واحضر المناسبات واذهب إلى الجمعيات، هذه تعطيك كثير من الخبرات. يجب أن يتعلم أفراد المجتمع كيفية استخدام الأدوات، استخدام الأدوات الخاصة بالمكفوفين، يعني الأب الأم يجب أن تتعلم، ما دام أنه عندك طفل كفيف يجب أن تتعلمي كيف تستخدمين أدواته. ليه؟ حتى تعلميه عليها. وأيضا يجب أن يتعلموا كيفية التواصل مع الطفل الكفيف بطريقة توائم احتياجاته. وكثير من الأساليب تستطيع الأم أن تعملها وفقا لمعرفتها بابنها، وفقا لمعرفتها بابنها. يعني أنا ولدي أعرف شو اللي يناسبه، إيش اللي يقبله، إيش اللي يرفضه، أنا أعرف هذا الأمر. لا أجي أدور أحد يعلمني عن ابني، صعب ألقاه، فلازم إني أنا أبدأ أدور على أحد، عفوا، أدور على أسلوب أتعرف من خلاله على ابني وتفاصيل التعامل معه. طيب، أما المجتمع فيمكن أن يسهم بشكل كبير من خلال توفير برامج الدعم الخاصة بالأطفال المكفوفين. طبعا هنا الدعم المخصص وتعزيز الوعي حول احتياجات الأطفال المكفوفين. المجتمع عندنا مؤسسات الدعم زي المدارس، الجمعيات الخيرية، المستشفيات، والأماكن اللي ممكن أن تقدم خدمة زي المساجد، المدارس أيضا من جديد، زي دور الرعاية، المدارس النهارية، كل هذه الأشياء جدا مهمة وأدوارها مهمة. مو شرط أنا ألحق ابني فيها، لكن أذهب إلى المتخصصين بداخل هذه المدرسة أو المأوى أو الجمعية وأبدأ أسألهم وأشوف إيش ممكن أحصل عندهم من معرفة وعلم. طيب، المؤسسات التعليمية والتربوية لها دور أساسي في توفير التدريب والمناهج المناسبة للأطفال المكفوفين. ويمكن العبء الأكبر حقيقة في أي دولة من أعباء المكفوفين شايلته وزارة الصحة ووزارة التعليم. التنمية الاجتماعية يمكن وظيفتها وظيفة قانونية، وظيفة دعم مالي أحيانا، وظيفة كذا، لكن التأهيل الحقيقي والتدريب اللي يبقى أثره واضحا هذا عند وزارة التعليم، صراحة مشكورة تقوم بهذا الدور. أما وزارة الصحة فهي تتابع منذ الولادة إلى الوفاة في كل ما يخص جوانب الأمراض، الأسقام، العيون، المشاكل التي تترتب على هذا الأمر، هم يتابعونه بشكل مكثف و يقومون بدورهم بشكل ممتاز في هذا الأمر. طيب، نتكلم عن التحديات. نقص الموارد هذا طبيعي أن تجده سواء في الدول الغنية أو في الدول الفقيرة، والله لا يعني يكاد يخلو مجتمع من نقص الموارد الخاصة بالمكفوفين في كل البيئات والمجتمعات الغنية والفقيرة، فنتكيف معها من باب سددوا وقاربوا. طيب، وهذا نقصد فيه قلة توفر الأجهزة المساندة والمتخصصة، وهذا قد يشكل عقبة في التأهيل. لكن قدر الإمكان، ترى أحيانا أنت ما يكون عندك الجهاز الصحيح في التأهيل، لكن الحاجة أم الاختراع، فالأم والأب تلاقيهم يتعلمون أشياء جديدة يكيفون بها الحياة فيما يخص طفلهم الكفيف. وكل واحد أدرى بحاجته، كل واحد أعرف بما يصلح طفله. طيب، والتحديات الاجتماعية، قد يواجه الأطفال المكفوفين صعوبات في الاندماج مع أقرانهم، وهذا بسبب سوء الفهم الاجتماعي. وسبب سوء الفهم الاجتماعي هذا ناتج عن إنه الناس ما قد شافت مكفوفين، وبعضهم لا يظن أن هناك مكفوفين أبدا في الدنيا. لذلك لا نغضب من المجتمع ولا نحنق على المجتمع، بل نساهم في تغيير الرؤية الخاصة بالمجتمع، نساهم في احترام المجتمع واحتضان المجتمع والاهتمام بالمجتمع وتقديم الرعاية للمجتمع لكي يفهمنا، حتى هو بعد ذلك يرعانا، حتى هو يقدم لنا المساعدة، يمسك بيدنا، ينظر إلى طريقنا، يساعدنا في هذا في هذه الحياة. المرء كثير بإخوانه متى؟ إذا اكتسب هؤلاء الإخوان، لكن لا يمكنه أن يكون كثيرا بهم إذا لم يكن عنده أحد يمسك بيده أو يتعاون معه أو هو أنشأ علاقة معه واكتسبه. طيب، الحلول، تكلمنا عن التحديات، الحلول وش هي؟ توفير الدعم المالي والتقني، وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومات. وهذا الهدف يعني موجود الحمد لله عندنا احنا في مجتمعاتنا الخليجية. الحكومة تعطي منذ أن يلد الطفل الكفيف معونة لأبيه من أجل أن يقوم برعايته وشراء ما يحتاجه له من أجهزة وكذا، سواء عن طريق الحكومة بشكل مباشر أو عن طريق الجمعيات الخيرية العاملة في المجال. طبعا عندنا شراء الأجهزة وتوفير التدريبات اللازمة لهذا الطفل. طيب، الحل الثاني هو توعية المجتمع بتنظيم حملات توعية لتعزيز فهم المجتمع لأهمية دمج الأطفال المكفوفين داخله. وهذا يكون من خلال إيش؟ من خلال لما تروح منتزه تكلم الرعاة، خاصة مقدمين الاحتفالات، إنه ترى في طفل كفيف، يا ليت لو تناديه في فقرة ولا فقرتين بحيث إنك أنت تدمجه مع زملائه في المجتمع. لو تروح مثلا إلى جمعية خيرية وتحضر حفلاتهم، لو تروح إلى المساجد وتخلي هذا الطفل يصلي في المسجد، لو تدخل الطفل إلى مدرسة دمج وتجعل هذا الطفل يقوم بمهامه الدراسية. يعني كثير من الأشياء يمكنك أن تفعلها في هذا الباب، وما تحتاج أعلمك، كل ما له علاقة بالدمج يجب أن تشارك فيه، يجب وجوبا أن تشارك فيه، تحضر المناسبات الخاصة بالمكفوفين أو المناسبات العامة مع المجتمع. شوفوا جهاز زي هذا، هذه الساعة خلوني أفكها إن شاء الله تكون واضحة. هذه هي الساعة، ساعة يستخدمها الناس العاديين تماما، مثلها مثل أي ساعة موجودة في يد أي رجل أو بنت من الشركات التقنية. هذه من شركة أبل، هذه تتكلم. طبعا طيب، هل أنا عملت فيها أي شيء هذه الساعة؟ لا، ما عملت فيها أي حاجة، بمجرد ما اشتريتها وثبتها على التليفون وقمت بإعداداتها زيها زي أي شيء، أي ساعة في أي يد، لكن أنا أضيف لها حاجة اسمها تسهيلات الاستخدام، تسهيلات الاستخدام أو تسهيلات الوصول الخاصة بالمكفوفين. وجود هذه الساعة في يد الطفل الكفيف تعطيه كثير من الأشياء، سواء الصحية، تراقبه صحيا، أو تنفعه في بعض الأمور المهمة الخاصة به. وطبعا تطبيقات هذه الساعة كثيرة جدا وجميلة جدا الساعات هذه. أنا لا أسوق لشركة بعينها، لكن أي شركة تستطيع أن يكون فيها نظام لتسهيلات الاستخدام يمكن أن يرتديها الطفل الكفيف وتكون رفيقة له، بحيث أنها تعلم عن المواقع، تعلم عن أحوال الطقس، تعلم عن كثير من التفاصيل التي هو يحتاج إليها. إن التأهيل المبكر للأطفال المكفوفين ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان حياة كريمة ومستقلة لهم. أيها الكرام، دعم هؤلاء الأطفال المكفوفين في هذه المرحلة المبكرة يسهم بالتأكيد في تحقيق تطورهم الشامل واندماجهم الفعال في المجتمع. لا تفرط أنت، لا تضيع حقوق طفلك بسبب أنك أنت لم تستطع أن تقدم له الدعم المناسب من أجل أن يكون موجود مع المجتمع. أرجوك، ترى كثير من الحقوق، كثير من الواجبات تضيع بسبب فقدان هاتين. بسبب فقدان هاتين كثير من الحواس تفقد، كثير من الحقوق تضيع، كثير من التفاصيل تنتهك. والله هذا كفيف ما يحتاجها، والله كفيف ما يعرف لها، والله كفيف ليش ناخذه معنا، والله كفيف خلوه يقعد في البيت، والله كفيف بيحرجنا، والله كفيف ما نبغاه، والله 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 والله. ذكروني بمحمد عبده لما يقول والله والله ايش لولا كلام الناس. لا يا اخواني، انتبهوا، كثير من الحقوق، كثير من الاشياء الضائعه انتم كاسر سبب ضياعها على ابنائكم المكفوفين. فانتبهوا، بارك الله فيكم، لانه فعلا الكفيف يضيع حقه وهو احيانا ليس له دخل في هذا الموضوع. في الأخير، ما يصح إلا الصحيح، وما يضيع حق وراء مطالب بالتأكيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا ونقول، وأن يكتب لنا الأجر كآباء وأمهات، أكيد إحنا نتعب كثير، وأن يصبر أبناءنا على فقدانهم البصر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل حياتنا كريمة يا رب. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ والنسيان، فمهما يكن الحال فنحن مقصرون مع أنفسنا ومع من نحب، لأنه لا يوجد جهد يعني كامل، لا يوجد جهد كامل أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه وسائل التواصل الاجتماعي، بإمكاني أن يعني أستقبلكم فيها بكل صدر رحب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.